أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح من مطاوي ما تقدم أن الصحيح ما ذكره الماتن قدس سره تبعا لصاحب الجواهر وخلافا لما عليه المشهور، وهو أنه بعد طرو الخسارة على رأس مال المضاربة مع فرض بقاء المضاربة واستمرار وليس حينئذ إنهاء للمضاربة السابقة التي حصل فيها الخسارة وإنشاء لمضاربة جديدة برأس مال أقل من رأس مال السابق، لا، نفس تلك المضاربة استمرت، ومن ثم سحب مقدار حينئذ من رأس المال في البيع لنكتة لغرض في البيع، بحيث أخرج هذا المقدار المسحوب من رأس المال أخرجه عن المضاربة وأبطل المضاربة استمرارا بالنسبة لهذا المقدار المسحوب في البيع. ثم حصل هنالك ربح، حيث أن التزمنا مسبقا وهو الصحيح من أن الخسارة توزع على تمام أبعاد المقدار المتبقي من رأس المال في البيع، حيث أن توزع، فكان المقدار المسحوب لحقه شيء من الخسارة، وهذه الخسارة كانت خسارة بسبب التجارة الاسترباحي في البيع، وآمنا بكبرى أن الربح وقاية لرأس المال، وهذه الوقاية الربح لرأس المال لا تصدق إلا مع صدق الزيادة، ولا تتحقق حينئذ الزيادة مع عدم جبر هذا الكسر الذي لحق هذا البعض لمحض أنه خرج استمرارا عن كونه بعض رأس مال المضاربة، والحال أنه أبان الاتجار وحصول الخسارة كان وبعض رأس المال وتحمل بعض من تلك الخسارة ولحقه نسبة من تلك الخسارة في العنوب، وتحمل نسبة من الخسارة مش لا مسألة أخلاقية ولا مسألة وهمية، وإنما مسألة واقعية ووجدانية في البين تبرز بهذه حسبية الختيرية، وقت نقول حسبية الختيرية حسبية وجدانية في البين، وأمر صدق حينئذ عرف في البين. إذا اللي ربح مثلا خسر 10 دراهم وسحب 45 درهم ونص المقدار المتوقع من رأس المال بحسب ما أفاد صاحب العلامة قدس سره في القواعد، ثم ربح 10 دراهم من 45 المتبقية في البنك، خلينا بس نحن نجبر الكسر اللي حصل بال 45 المتبقي اللي 5 دراهم تحملتهم 45 المتبقي، وأما 45 التي سحبها المالك وتحمل فيه خسارة 5 دراهم من نص بنص، ولأن الخسارة 10 دراهم نص لل 45 اللي سحبها نص لل 45 اللي بقيت بيد العقد، إذا هيدي ما جبرناها في البنك بيطلع هاي المرة الختيارة الأمية في الحساب في البين، عطيته 100 درهم خسر 10 دراهم وسحب 45 درهم يعني نصف المقدار المتوقي، ثم ربح 10 دراهم في البين، وإذا ما جبرنا الخسارة بيطلع هي كل حصلته 97 درهم ونص الدرهم، وين صار في عندها حينئذ ربح؟ إذا إجت جوزة قال له ربحت أنت مثلا درهمين ونصف في البين، تقول له ما أنا أعطيتك 100 درهم هودي 97 درهم ونص، مش ربحت بل خسرت 2.5 درهم في البين. هذا اللي بيأكد نقطة أنه يعني الدليل الوحيد اللي يمكن أن يصمد هو أن يصدق الربح، ولا تصدق الربح إلا مع الزيادة، ولا زيادة إذا رأس المال كان حينئذ صح، مش رأس الميل اللي هو حين حصول الربح، رأس الميل اللي وقت اللي حصلت التجارة وحصل فيها سواء ربح أو حصل فيها خسارة في البنك. يعني لا يعقل للخمسة وأربعين اللي سحب المالك بحسب تعبير القواعد أو 10 دراهم اللي سحبهم المالك بحسب تعبير الشراع وأشر للماتن على سوف يأتي. لا يعقل أن يكون عليها الغنم, عفوا عليها الغرم في الباب, تتحمل خسارة 5 دراهم من 10 اللي شو اسمه, وليس لها حينئذ ما يجبر هذا الغرم في الباب اللي هي من 10 دراهم. لم نقل أن الربح وقاية رأس المال, سواء كان هذا الربح سابق على الخسارة أو كان لاحق للخسارة أو لا كان مقارنا مع الخسارة, الربح كان في بعض المال والخسارة في البعض الآخر, أو نفس المال اللي البعض اللي تاجر به فربح هو نفسه الذي خسر. على كل هذه التقدير الربح وقاية لرأس المال, لأنه لا ربح إذا ما في زيادة, ولا زيادة مع طرو الخسارة والوضيع على رأس المال نتيجة التجارة أو التلف. أي تلف؟ تلف الجزء مش تلف كله, إنه بالتلف كله بطل. المضاربة في البين كما أسلفنا في البحوث السابقة, هذا ما تقتضيه الصناعة الله. فحينئذ المناسبة اللي أشار لها السيد الحكيم وغيره من الشبه الأخير, هذه حينئذ لا يصار إليه ولا يعول عليه, ولا يأتي دعوة إنه الربح كان ب45 درهم. شو خاص 45 درهم هيديك اللي حصل فيها خسارة فيها؟ ونحن قلنا هيدي 45 أخت, هيديك 45 اللي بمجموع نشكله هني رأس مال المضارب. نعم لو كنت عندك مضارب تاني في البين صح, الربح اللي بيحصل بإحدى المضاربتين لا يكون وقاية للخسارة والوضيعة والتلف الجزء الذي يحصل بالمضاربة الأخرى. وأما إذا كنا بمضاربة واحدة الأمر ليس كما, وهذه هي وهي نقطة وجدانية في البين, مش بحاجة يعني من كان أميا بالحساب هذه المسألة. ليش؟ لأنه مسألة حينئذ صدق عرفي لي عنوان الربح, ما بيصدق إلا بالزيادة, وما في زيادة مع ورود النقص على رأس المال, النقص الجزئي بوضيعة وخسارة نتيجة الاتجار أو بتلف حينئذ جزئي فيها. التلف اللي غير مضمون, أما التلف المضمون إذا ما خصناش فيه, يعني التلف الجزء نتيجة التعدي والتفريط من المالك المات العام العفو أو بفعل ثالث مثلا أجنبي في البين, الكلام بالتلف الغير مضمون ولو على العامل أو المالك في البين. واضح؟ لأن في التلف المضمون ما إلوش ما يعني أخذ مثلا بعض رأس المال وهو فرط في حفظه في البين أو تعدى فيما شرط عليه, ما هذا مضمون عليه على كل حال في البين, نتيجة مخالفة شرط المالك في البين. وليس حينئذ هيدي خسارة أو كذا ويد العامل المستأمنة والأمين لا يضمن, لا هيدي صارت يده يد عادية ويد عدوانية فحيدة تكون ضامنة بلا إشكال. هذا كله الكلام بالنسبة للشق الأول من البحث. وأما الشق الثاني, وفعلا هيدي النقطة نقطة يعني مورد يعني الدقة عند علماء الشيعة رحمة الله عليهم, يعني فعلا يعني الفقه الجعفر الفقه يفتخر به ويرفع الراس به في البيان وبيطلع بملء فيه بيحكي بهالنكات وهالتدقيقات حينئذ في البيان, مهم جدا فيه. الشق الثاني هي عكس الشق الأول, وهو أنه ابتداء حصل الربح ورجعت حصلت شو الخسارة, عطى 100 درهم المالك عطى للعامل 100 درهم راح تيجر فيها, أو هيدي الختيارة الأمية في الحساب أعطت لزوجها 100 درهم أحسن ما يضلون وحد يجي يسرق نعطي حد يخلي تيجر, عطى راح تيجر ربح 10 دراهم صاروا قديش 110 دراهم. وقت الشيفت هي هيك إنه والله متسحبت قديش بتكون النص, يعني 55 درهم نص من المجموع بما فيه الربح 55 درهم, سحبت مقدار 10 دراهم كما نظر الماتن. واضح انه هذا الشق في كلام الشرائع والعلامة بالقواعد ما تعرضوا له بهالتفصيل, بس يعلم مما اشرنا له. فسحب مثلا افترض 10 دراهم في البحر, هلا هيدي 10 دراهم اللي سحبها المالك باي نية؟ بنية انه هود 10 دراهم اللي فيهم ربح وفي مثلا في البين, او لا هاي ال10 دراهم اللي هني راس مال خالص ما خصش الربح فيهم, او مبعض ومشترك ما بين ربحه بعض ربحه وبعض راس المال مهما كانت نيته سحب منها 10 دراهم أخذهم إليك. اشترى فيهم مثلا خلنا نفترض طعام وكذا وعزم رفقاته وأصحابه وأكله. بعدين راح تجر بالمقدار المتبقي لأنه قداش كينو 100 ربح 10 صاروا 110 سحب 10 دراهم رأس المية رجع للمية تجر بالمية المتبقية فحصلت وضيعة خلنا نفترض المقدار 10 دراهم. إذا بدك تاخذ بمثال الشرائع بمثال القواعد أعطى 100 تجر فيها ربح 10 صاروا 110 أخذ نص 55 درهم قطعا هود 55 إما بنية أنه كلهم هو من رأس مال التجارة ما خصش من بعض الربح أو لا قصد حصته من الربح بضميمة حينئذ بعض مال التجارة مهما كانت حينئذ النية أخذ مثلا 55 درهم في البحر وبقي حينئذ بيد العامل 55 أخذهم وراح راح اشترى فيهم مثلا عقيقة وطعماها وإلى آخره وراح العامل تيجر بال55 المتبقية ربحت ال55 المتبقية عفوا خسرت ال55 المتبقية 10 دراهم واضح. طيب وبعدنا نحن بشو بمضاربة وحدة مش مضاربة بالأول كنت عم يقدر درهم وقت اللي حصل ربح وسحب 55 درهم يعني نصف المجموع من رأس المال والربح بطلت المضاربة انتهت المضاربة الأولى وأنشأ مضاربة أخرى على 55 درهم المتبقية بيد العامل لا وإنما مضاربة واحدة مستمرة مقدار البطلان فقط بال55 المسحوبين سواء نوى فيهن الربح أو كلهم من رأس المال أو مبعضين بين الربح يعني الربح يعني حصد المالك من الربح مش الربح كل الربح حتى حصد الله حصد المالك من الربح مضافا إلى رأس المال في البحر ثم راحوا التجر بال55 المتوقية بيده هيدي خسرت قداش 10 دراهم هنا الكلام أيضا نفس الكلام كما أن العشرة اللي ربحهم بال45 المتبقية تجبر الخسارة الوضيعة التي وردت على رأس المال اللي كانت موزعة على 90 درهم اللي فيهم 45 انسحبهم المالك و45 بقيوا بيد العامل كذلك الحال هم تكون الخمسة والعشر دراهم التي ربحها وقاية ربحها بمجموع 100 درهم وقاية للخسارة التي وردت على بعض رأس المال اللي هو 45 المتبقية بيد العامل لا لأن الربح وقاية لرأس المال لحتى ما أخذ الخمسة النض اللي مش لتمام رأس المال لبعض رأس المال اللي هو لبعض رأس المال وللربح في البن جيبوا 60 منشار أتمنها وهود 10 دراهم اللي ربحوهن بالمئة قصوهن أخذ هديكي 5 وهديكي 5 العامل راح أكل وشربه إلى آخره وهذا راح اشترى عقيقة ووزعه إلى آخره بعدين راح العامل تيجر بال45 المتبقية واضح فحصلت خسارة 10 دراهم هون بيجي المالك والعامل إذا المالك اللي هو استنكف أو العامل بيجي كل وين مراحت الخمس دقائق طلع فيها لا قانون الربح وقاية لرأس المال في البحر لا بنفس النقطة اللي أشرنا لها أولا وذلك مش 100 درهم ربحوا 10 صاروا 110 أخذ النص 55 درهم قداش بقي بيد العامل 55 تيجر فيهن خسروا قداش 10 دراهم إجا بدي يردله قداش 45 درهم لمين للمال اللي هي هاي المرة الختيارة الأمية في الحساب في قلبها ربحت أنا شو ربحت أنت ما أسحبت 55 ورجعت جبت لي قداش 45 قداش صاروا 100 درهم ما في عندك ربح ولا لا في ربح ولا شيء فجي شي في حالك علي يجيب لي 100 ربح 5 دراهم ما في ربح التفت بالصورة الأولى كان عندك نقص بمقدار درهمين ونصف هون لا أعطيتك 100 رديت لي هن 100 وان جي عبد ربح نجميلي انه في ربح لا سحب 55 درهم اللي هو نصف المبلغ رأس المال مع الربح في البيت سحبهم فيهم الربح ما فيهم نوى فيهم انه بعض الربح او نوى كلهم من رأس المال او لا بعضهم من الربح وبعضهم رأس المال في البيت على كل حال سحب اخذوا 55 بقي عندنا 55 تيجر فيهم العامل خسروا 10 دراهم خلينا نفترض بطل المضاربة يعني. بعد ذلك الخاص ما بشبك وقت الشيء صار فيه خسارة ما بقى بدي العامل مش مفرط لا يكون ضامنا في البين ومش مشترط عليه الضمان لا بنحو شرط النتيجة لأنه باطل ولا بنحو شرط الفعل إذا جوزناه في محله ولم يكن مخالفا لقانون أن العامل أمين والأمين لا يضمن في البين فقام صاحب 45 ضيف من 55 قد صاروا 100 درهم ما نعطيتك 100 درهم ورديت ليهم 100 درهم وان صار في ربح 5 دراهم وجي شيف حالك عليهم مثل وجداني هذه النقطة اللي بدنا نشر ها ليش أربعين بيقوا 55 بيقوا لا لا كانوا 100 ربحوا 10 صاروا 110 أخذ نصهم 55 بيقوا 55 تيجر فيهم خسروا 10 دراهم بيقوا 45 لا مش عم نحكي نحن بكل شيء اسمه بما فيه الربح هون قطعا إذا آمنا بنقطة أن الربح وقاية لرأس المال لأنه لا يصدق الربح إلا إذا صدق الزيادة ولا زيادة مع ورود النقص على رأس المال بتلف جزئي أو بإتلاف أو بوضيعة وخسارة نتيجة التجارة في البيت لحتى يصدق الربح ليش لا يصدق ليش نحن عم نركض كلنا لحتى يصدق الربح ولا يصدق الربح بالزيادة لحتى يكون مشمول لقاعدة الربح بينهما يعني لحتى يكون مشمول إطلاقات أدلة المضاربة لا لأنه بإطلاقات أدلة المضاربة إذا صدق الموضوع لهو الربح لح يكون مخصص لعموم قاعدة تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل وإلا من دون ذلك ما في يعني. أول نعرف ثم نناقش في عندك زيادة لحتى يصدق الربح لحتى نقول الربح بينما ولا لا أخي عملنا كل هالتفصيل ورجع بآخرة النهار بمئة درهم وين الربح بده يكون بينهم ما هو أعطيته بالأساس 100 درهم وهلأ هودي 100 درهم فيه أساسا لا يصدق الربح وهذا يعني أي شيء أنه حتى هذه الخسارة اللاحقة تجبر من الربح السابق حتى لو هذا الربح السابق عمدوا إليه كل من المالك والعامل وجيبوا سكينة منشار وقصوا بينيتهم بالنصف في البين وأخذوا هديك استهلكوا وأكلوا إلى آخره يعني اللي بيعبر عنها بعضهم باستقرار ملكية كل من المالك والعامل لحسنه بس التفت استقرت الملكية يعني تم الإنضاب بالنسبة للحصة المقدار من الربح مع شيء من رأس المال أو من دون شيء من رأس المال لكنها المضاربة ما انتهت هيدي خذوها بعين الاعتبار إذا انتهت المضاربة عظم الله لكم الأجر الكلام أن المضاربة ما انتهت في قلبه إذا ما انتهت المضاربة لعنت الربح وقاية لرأس المال بدأ تضل ليحقته لهذا الربح حتى هودي اللي راح أكله مدري شو بدك شو ترجع تردن وتدفعهم مثل الشطري السيد الخوي كما قلت لكم هون فصل قال لا عم بصورة بهي الصورة غير الصورة السابقة ليه؟ لأنه إذا أخذ حصته من الربح مضاف إلى شيء من رأس المال أو لا واستقرت ملكيته خالص بعد لوين بدك تلحق انت يعني على بكره بعد 100 سنه خسر مثلا المالك هيدي احنا من جيبتنا سيخو مش اجل من انه يحكي لنا احنا نحكيها من باب الملاطفه وتقريب الفكره ليس إيه. بعد 100 سنه مثلا خسر المالك بهذا المال بشيء معين حد صار في تلف جزئي او صار في خساره وضيعه بتجاره اخرى او حادث سياره او الى اخره ما اني كنت قبل قديش اعطيه 5 دراهم لكن انت اللي اعطيتني 5 دراهم هاي 5 دراهم اني بعرق يميني بعرق جبيني وكد يميني لحتى هيدا 5 دراهم. ولا انت منين كنت حصلت 5 دراهم؟ عود على 100 درهم 100 سنة، لا رح تفقس ولا تعمل شيء. وقت اللي انا قربت المسيف بين القوة والفعلية اللي رحت شو اشتغلت لك برأس الميل واعطيتك هيدا حينئذ الناتج في قلبه. الكلام هو هيدا اللي بدنا نقوله، وهو انه بعملية الاقتصام وإلى آخره استقرت، لأنه الاقتصام التفته هيدي أشرني لها فيما سابق. كنت يمكن بعضهم يتساءل ليش المال تنفصل بين أن تكون القسم كلية انضاد لكل المال أو قسم جزئية لبعض رأس لبعض المال، سواء فيه رأس المال أو لخصوص مثلا الربح فيها. ما لم تنتهي المضاربة، أمد المضاربة ينتهي، أو أنهم هن يبطلوا يعني ينتهوا من المضاربة يفسخوها باعتبار أن المضاربة العقود الجائزة في البين، سوف يبقى رأس حتى لو استقرت هذه استقرار الملكية مراعى بعدم وإلا وقاية الربح لرأس المال. هذه مسألة محفوظة وثابتة بلا أي إشكال، هذا ما تقتضيه الصناعة. فالتفصيل اللي أشار له السيد الخوي قدس سره من أنه إذا عمدوا إلى حصة كل منهم من الربح واقتصموها واستقرت الملكية حتى لو بعد ما انتهت المضاربة، هذا التفصيل لا يرجع لي محصلا لأنه يرفضه بكلتا النقطتين. نرجع لي الختيار الأمية في الحساب، لا يصدق إما في خسارة عجي عم بيقول ربحت 2.5 درهم والحال هو خسران 2.5 درهم، أعطيته 100 درهم هلا هودي 97.5 درهم، أو إنه لا راس براس أعطيته 100 درهم رجع على 100 درهم وجي شيف حاله إنه شو ربح 5 درهم. وين في 5 درهم يعني 105 درهم، هودي 100 درهم وين في عندك ربح فيه؟ إذا ما في عندك زيادة ما في عندك ربح، إذا ما في عندك ربح فحينئذ قانون الربح بينهما لا يكون شاملا للموضوع. هذه هي النقطة، وأذن هذا ما فيه أطلنا فيها وأخذت معنا وقت طويل، بس هذه المسألة موجودة عندكم بعونه تعالى، بدنا نشرع بتطبيقها في البيان، بدكم تطولوا بيكم علينا. مسألة 47. قال قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال، الربح شوف سابق لاحق، الخسارة والوضيعة سابقة لاحقة إلى آخره، كله هذا مأخوذ. الربح كان بتمام رأس المال والخسارة بتمام رأس المال، أو الربح في بعض رأس المال والخسارة بعين ذلك البعض اللي ربح فيه، أو لا كان الربح ببعض رأس المال والخسارة ببعض آخر من رأس المال سابق عليه أو مقارن له أو لاحق له بأي، كل هيدي الأشكال لا كلها عم ترجع لنقطتين. أعطيتك 100 لحتى يصدق الربح، ضل 100 واللي بيزيده هودي هو شو الربح لحتى يكون مشمول لي، والربح بينهما حسب ما تشارطا، وإلا من دون ذلك لا ما بيكون. قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بأن يكون سابقا على التلف أو الخسران، والتلف كما قلنا تلف جزئي، لأن مجامة دخلت بالتلف الكلي بطلت المضاربة، إذا بطلت المضاربة صابت حتى لو بمسألة الإتلاف إجا مثلا واحد شخص أجنبي وأتلف رأس المال رجع طبعا من شو عملت أنا؟ رجع بده يتوب وبده يرد له، هذا المقدار اللي يرد هذا صار مضاربة جديدة غير تلك المضاربة في البيع. فساعتها إذا صارت مضاربة جديدة لا يكون الربح بهذه المضاربة الجديدة وقاية لرأس المال في المضاربة السابقة في البيع، من غير فرق أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا أو مقارن. كيف بده يكون مقارن وربح وخسارة؟ الربح ببعض رأس المال والخسارة ببعض الآخر، ربح ب 45 درهم وخسر بأدار ب 45 أخر ما فيش معي. فالخسارة السابقة الخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق، هيدي التوطئة اللي لح يجي بالشق الأول من الكلام، الخسارة السابقة اللي حصل واللي في طولها سحب المالك مثلا 10 دراهم أو مثلا نصف المبلغ المتبقي اللي هو 45 درهم كما شاء، هذه الخسارة تجبر بالربح اللاحق، حتى لو كان هذا الربح اللاحق حصل ببعض رأس المال غير، يعني مثلا خسارة وردت على مجموع رأس المال بس الربح حصل ببعض، حينئذ رأس المال تجبر، أو لا الخسارة ب 45 والربح ب 45 أخرى. هيدي طالب اثنينتهم، هودي اثنينتهم بشكل رأس مال المضاربة في البين يكون نعم. إذا كان هيدي 45 إلى مضاربة مستقلة وهيديك 45 إلى مضاربة مستقلة، الربح في إحداهما لا تجبر الخسارة في المضاربة الأخرى، وهذا واضح. فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس، ثم هيدا بالربح اللاحق اللي هي الصورة الأولى وبالعكس اللي هي الصورة الثانية، ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصل مجموع رأس المال، هيدي تفتول، والخسارة حاصل مجموع رأس المال حتى تصير. لا، لو كانت الخسارة بحاصل مجموع رأس المال والربح ببعض رأس المال تجبر، أو بالعكس، أو الربح بالبعض والخسارة بالبعض أيضا تحصل الجبر. ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، يعني هذه كلها تشقيقات وصور لوقاية الربح لرأس المال ليس إلا. وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع، لو الخسارة واردة على البعض والربح وارد على البعض أو على المجموع أيضا بتتم عملية الجبر. وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع، فلو تجرى بجميع رأس المال فخسرة، مثل الصورة الحين تجرى بمئة درهم خسر 10 دراهم، ثم التجر بالمقدار المتبقي مثلا 90 درهم أو 80 درهم أو 10 دراهم وربح فيهم 10، واضح هيدي بتكون يعني. فالتجر بجميع رأس المال فخسر مثلا جميع رأس المال 100 درهم خسر 10 دراهم، ثم التجر ببعض الباقي، التفته مش بتمام الباقي 90 درهم، ببعض الباقي مثل مثلا ب 50 درهم ب 80 درهم اللي هو بعض اللي هو بعض الباقي وهكذا. ثم التجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح. وكذا إذا التجر بالبعض فخسر، ثم التجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح. كل هذه التشقيقات وصور لوقاية رأس المال بالربح. ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة، يلزم أن يكون مع بقاء المضاربة ولا يلزم أن يكون مع بقاء المضاربة، يلزم أن يكون مع بقاء نفس المضاربة اللي حصل فيها الخسارة أو الربح حتى يجبر، ولا يلزم أن يكون اللي بدك تجبره بعضه متصف بعنوان المضاربة، بل حتى لو انسحب عن التداول ولكنه أبان الاتجار وحصول الخسارة أو الربح كان هو بعض رأس مال التجارة والمضاربة اللي ورد عليه الربح أو اللي ورد عليه الخسارة فيه. هيدي بس التفتول. ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة على هيدا المقدار اللي بدك تجبر الخسارة اللي ولدت عليه، أو بدك أنت تأخذ من ربحه لحتى تسدد بخسارة في بعض متبقيده، مش بقاء المضاربة، وإلا أصل المضاربة إذا انتفت يعني بنحو مفات كانت تامة حينئذ انتفت في البين وصار عندك مضاربة جديدة، لا يكون الربح في المضاربة الجديدة والمستأنفة وقاية للخسارة في المضاربة السابقة المتصرمة في البيع. ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضارب، بقاء عنوان المضاربة بالنسبة لهذا المال المسحوب، هيك هو أصل هود العشرة اللي سحبن أو 45 بحسب تعبير القواعد لسحبن المالك في البيع، حتى امتفى عنهم عنوان المضاربة يعني بطلت المضاربة بالنسبة لهم، بس أصل المضاربة بعد ما انتفى، ولذا بعض المضاربة مستمرة بال 45 المتبقي اللي راح التجر فيهم وحصل ربح 10 دراهم في البيع. أن يكون مع بقاء المضاربة حال الحصول، فالربح مطلقان بأي صورة جابر للخسارة والتلف مطلقان ما دام لم يتم عمل المضاربة، يعني بعد ما انتهتش أمد المضاربة انتهت أو أنه ما فسخ المضاربة في البيع. كيف بدأت تم وما في مضاربة، ما في مضاربة لهذا البعض اللي ساحبه، وما المقدار المتبقي بعد المضاربة باقية بالنسبة له في المضاربة كين قوامها بهذا رأس المال، أخذ بعضه انتفت المضاربة لهذا البعض، بس ما انتفت وبطل المضاربة بالنسبة أساسا من رأس وأصل المضاربة فيها. فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا، أو لو قال جابر للخسارة والتلف كذلك، التلف مثل ما قلت لكم التلف جزئي، لأنه مجرد ما فت بالتلف الكلي صار في بطلان للمضاربة، إذا صار في مطلقاً للمضاربة ساعتها بده يضمن اللي أتلف أو أي نقطة بده يجيب له ويرجع رأس ميل ابتداء، هذه صارت مضاربة جديدة إما بنفس الشروط السابقة أو كده. وإذا صارت مضاربة جديدة الوقاية انتفت في قلبه، الوقاية في المضاربة الواحدة. هلأ في التعليق للسيد الخوي: قد تقدم أن الربح إنما يكون جابرا للخسارة إذا كانت المضاربة باقية، وإذا كانت المضاربة ومع عدم بقائها قد استقرت ملكية كل من المالك والعامل ولا وجه للجابر. الجواب هذا الكلام اللي ذكره، وهذا هو اللي نحن، وهذا هو اللي هو وجه التفصيل عند السيد الخوي بين قصة تاجر فخسر وسحب مقدار ثم تاجر بالمقدار المتبقي فربح حيث التزم بالجبر، وبين صورة ما لو تاجر فربح وسحب مقدار من رأس المال بما فيه حصته من الربح وإلى آخره، ثم بعد أن تاجر المقدار المتبقي فحصلت الخسارة إنه لا يكون يقال. لا، لأنه قال قد تقدم الربح أن يكون جابر إذا كانت المضاربة باقية ومع عدم بقائه قد استقرت ملكية كل مالك والعامل ولا وجه للجبر. الجواب عنه هذا واضح، وهو انه شو قصدك اذا كانت المضاربه باقيه؟ اصل المضاربه باقيه ولا باقيه المضارب المقدار اللي سحبوا المال؟ اذا اصل المضاربه باقيه ما هذا مفروغ عنه. ليش؟ لانه مجرد ما انتهت المضاربه، انتهى امده او ابطل المضاربه باعتبار انه وفسخ باعتبار انه من العقود الجائزه في البلد، حلوا المضاربه، فسعت شو ما لح يكون هذا مضارب جديد ما الا ما تخليه بالمضارب السابق. الكلام لا، اصل المضارب بعد باقي، الابطال والانهاء للمضاربه بالنسبه للمقدار اللي سحبه المالك بعد حصول الربح كما في الصوره الثانيه، او بعد حصول الخساره كما في الصوره الاولى اللي اخذت معنى قسط وافر فيه. هيدي التفتوا له. لذا قد ان الربح انه يكون جابر اذا كانت مضاربه باقي، المضارب بعد باقي، اصل المضارب بعد باقي، انما انتفت المضاربه بالمقدار اللي سحبه فيه اذن المالك فيه تلبح. وأيضا بلا حاجة للتفصيل اللي ذكره السيد الحكيم أنه هذا المقدار اللي سحبه تستقرضه من المضاربة وبده يرجع يرده، يعني ما ألغى المضاربة بالنسبة له، أو لا سحبه وبده ينهي ويلغي المضاربة بالنسبة له، أنه على كلا التقديرين أخذه وبده يرجع يرده ولو ببدله، أو لا أخذه ما بقى بده يرده كليا، غايته أبطل المضاربة بالنسبة له، بس أصل المضاربة لم تبطل، بقيت المضاربة بالنسبة للمقدار المتبقي. فإذا بقت المضاربة بالنسبة للمقدار المتبقي وقاية رأس المال وقاية رأس المال بالربح في البين، هذه مسألة مفروغ عنها، يعمل بموجبها بكل صورة وشبوكة اللي أشار لها المال. هذه النقطة اللي عم تخلينا نكرر المطلب ليس فالصحيح فهيد، إنما يكون إذا كانت مضاربة باقية، مش المضاربة باقية بالنسبة للمقدار المسحوب، لا المضاربة باقية بأصل وجودها، أصل المضاربة المفاد كانت تامة في البيت، وبالنسبة للمقدار المسحوب طيب حتى لو بطلت المضاربة بس أصل المضاربة باقية في البيت، فيصدق أنه خسر ببعض وربح بالبعض الآخر، أو خسر بالمجموع وربح بالبعض، فأحد صور وقاية الربح لرأس المال تكون مشمولة لهذه الصورة، فينبغي أن يؤخذ بها ويعمل بموجبها. فلا وجه، لا في وجه للجابر. ما هو الوجه؟ وهو وقاية الربح لرأس المال في البحر. والتلف مثل ما قلت لكم التلف الجزئي وليس التلف الكلي، وإلا مطلقا مطلقا يعني يكون حينئذ جابر ما دام لم يتم عمل المضاربة. هذا اللي أفاده الماتن سيد الحسن الأصفهاني رحمه الله عليه، يأتي إن شاء الله.